لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: سأتحدث اليوم عن الفضيلة الأساسية الرابعة والأخيرة، الاعتدال. ومع الثلاثة الأخريات تشترك هذه الفضيلة في تاريخ يعود إلى زمن بعيد ولا يخص المسيحيين وحدهم. بالنسبة لليونانيين كانت السعادة هدف ممارسة الفضائل، وقد كتب الفيلسوف أرسطو أهم أطروحاته في الأخلاق، وجهها إلى ابنه نيكوماخوس لكي يعلمه فن الحياة. لماذا نبحث جميعنا عن السعادة ولكن القليلون فقط يبلغونها؟ للإجابة على هذا السؤال تناول أرسطو موضوع الفضائل، ومن بينها فسحة مهمة للإنكراتيا، أي الاعتدال. المصطلح اليوناني يعني حرفيا السلطة على النفس، وبالتالي فإن هذه الفضيلة هي القدرة على ضبط النفس وفن عدم الانجراف وراء المشاعر المتمردة وإحلال النظام فيما يسميه منزوني اضطراب القلب البشري. تابع البابا فرانسيس يقول لنا التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية: الاعتدال هو الفضيلة الأخلاقية التي تكبح جمح شهوة الملذات وتمنح الاتزان في استعمال الخيرات المخلوقة، وهي، يتابع التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، تؤمن سيطرة الإرادة على الغرائز وتحفظ الرغائب في حدود الاستقامة. إن الرجل القنوع يوجه نحو الخير شهواته الحسية ويحافظ على اعتدال مقدس ولا يتتبع هواء ليسير في شهوات قلبه. ولذلك فإن الاعتدال كما تقول الكلمة الإيطالية هو فضيلة التدبير الصحيح، فهو يتصرف بحكمة في كل موقف، لأن الأشخاص الذين يتصرفون دائما يحركهم الاندفاع أو الإفراط لا يمكن الاعتماد عليهم في نهاية المطاف. في عالم يفتخر فيه الكثير من الأشخاص بأنهم يقولون ما يفكرون فيه، يفضل الشخص المعتدل أن يفكر فيما يقوله، فهو لا يقدم وعودا فارغة بل يأخذ على عاتقه التزامات بالقدر الذي يمكنه أن يتممها. أضاف الأب الأقدس يقول: حتى مع الملذات يتصرف الشخص بحكمة. إن التعبير الحر للنزوات ومنح الترخيص الكامل للمتع والملذات ينتهي به الأمر بالانقلاب علينا ويجعلنا ننزلق في حالة من الملل. كم من الأشخاص أرادوا بشراهة أن يجربوا كل شيء ووجدوا أنفسهم يفقدون اللذة في كل شيء. من الأفضل إذن أن نبحث عن المعيار الصحيح. على سبيل المثال، لكي نستطيب نبيذا جيد، أن نتلذذ به في رشفات صغيرة هو أفضل من أن نتناوله في جرعة واحدة. إن الشخص المعتدل يعرف كيف يزن ويقيس الكلمات جيدا، لا يسمح للحظة غضب بأن تدمر العلاقات والصداقات التي لا يمكن إعادة بنائها إلا بصعوبة، لا سيما في الحياة العائلية حيث تنخفض الموانع. نتعرض جميعا لخطر عدم السيطرة على التوترات والانزعاج والغضب. هناك وقت لكي نتكلم ووقت لكي نصمت، ولكن كلاهما يتطلبان المعيار الصحيح. وهذا الأمر ينطبق على أشياء كثيرة، على سبيل المثال أن نكون مع الآخرين وأن نكون وحدنا. تابع الحبر الأعظم يقول: إذا كان الشخص المعتدل يعرف كيف يتحكم في أعصابه، فهذا لا يعني أننا سنراه دائما بوجه مسالم ومبتسم. في الواقع من الضروري أحيانا أن نغضب ونسخط، ولكن دائما بالطريقة الصحيحة. أحيانا قد تكون كلمة عتاب سليمة أكثر من الصمت اللاذع والممتعد. إن الشخص المعتدل يعرف أنه لا يوجد شيء أكثر إزعاجا من إصلاح الآخر، لكنه يعلم أيضا أن ذلك ضروري، وإلا فسيطلق العنان للشر. في بعض الحالات ينجح الشخص المعتدل في الحفاظ على الطرفين معا، فهو يؤكد على المبادئ المطلقة ويطالب بقيم غير قابلة للتفاوض، ولكنه يعرف أيضا كيف يفهم الأشخاص ويظهر التعاطف معهم. أضاف الأب الأقدس يقول: ولذلك فإن عطية الشخص المعتدل هي التوازن، صفة ثمينة بقدر ما هي نادرة. كل شيء في عالمنا في الواقع يدفعنا نحو الإفراط، أما الاعتدال فيتناسب بشكل جيد مع المواقف الإنجيلية مثل الصغر والتكتم والعيش في الخفية والوداعة. إن المعتدل يقدر احترام الآخرين، ولكنه لا يجعل منه المعيار الوحيد لكل فعل وكل كلمة. هو شخص حساس، يعرف كيف يبكي ولا يخجل من ذلك، لكنه لا يشعر بالأسف على نفسه، وإذا هزم ينهض من جديد، وإذا انتصر هو قادر على أن يعود إلى حياته الخفية المعتادة. فهو لا يبحث عن التصفيق، ولكنه يعرف أنه يحتاج للآخرين. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: ليس صحيحا أن الاعتدال يجعل المرأة رمديا وكئيبا، لا بل هو يجعله يستمتع بشكل أفضل بخيور الحياة. الجلوس معا إلى المائدة وحنان بعض الصداقات والثقة بالحكماء والاندهاش بجمال الخليقة. إن السعادة مع الاعتدال هي الفرح الذي يزهر في قلوب الذين يعرفون ويقدرون ما هو أكثر أهمية في الحياة.
صدر في المكتبات الإيطالية كتاب جديد للكاهن الإيطالي الأب لوتشانو بونورا، هو عبارة عن مجموعة من الصور واللوحات للبابا بيوس العاشر. يتضمن المجلد توطئة بقلم البابا فرانسيس يسلط فيها الضوء على أهمية هذا العمل، ويتحدث عن علاقة المحبة التي تربطه بهذا الحبر الأعظم الذي كان معروفا باسم بابا التعليم المسيحي، ويذكر بأن بيوس العاشر أراد أن يكون مع الصغار والفقراء والمحتاجين والضحايا الزلازل والمحرومين، آملا أن يبقى هذا القديس حيا في قلب الكنيسة اليوم. استهل البابا فرانسيس كلامه مشيرا إلى علاقة المحبة والمودة التي تربطه بالبابا الراحل، وكتب: عندما كنت في بوينوس آيرس في يوم عيد بيوس العاشر، أي في 21 من آب أغسطس، كنت أجمع معلمي التعليم المسيحي في الأبرشية. أذهب مع أفكاري وذكرياتي إلى ذلك الموعد لأنه كان اجتماعا أردته وسعيت إليه. لقد استمتعت باللقاء مع أولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم لتعليم الأطفال والبالغين حقائق الإيمان. وكان بيوس العاشر معروفا دائما باسم بابا التعليم المسيحي، البابا المتواضع والقوي الذي جعل الكنيسة كلها تفهم أنه بدون الإفخارستية وبدون استيعاب الحقائق المعلنة يضعف الإيمان الشخصي ويموت. مضى البابا إلى القول: إني أحب بيوس العاشر لسبب آخر أيضا، لأننا كيسوعيين مدينون له لكونه رعى ولادة المعهد البيبلي في روما بفوائد لاهوتية وروحية سرعان ما انتشرت في جميع أنحاء الكنيسة. وكان بيوس العاشر أيضا البابا الذي بكى في وجه الحرب العالمية والتي كان يعتبر الضحية الأولى لها، وناشد الأقوياء إلقاء أسلحتهم، كما أشعر به قريبا في هذه اللحظة المأساوية من عالم اليوم. وكتب فرانسيس أن بيوس العاشر أراد أن يكون مع الصغار والفقراء والمحتاجين وضحايا الزلازل والمحرومين، وأيضا مع أولئك الذين عانوا من الكوارث الطبيعية أو مصاعب الحياة. إنه البابا الذي كان مرجعا للخدمة الرعوية، كما قال عنه البابا القديس يوحنا 23 عندما منح البندقية الحق في تكريم رفاته في بازيليك القديس مرقس في ربيع العام 59. لم يخفي البابا فرانسيس فرحته لصدور هذا المجلد الجديد الذي يتضمن دراسة فريدة حول حياة بيوس العاشر، إذ يتضمن صورا أعدها نحات ورسامون لتكريم هذا البابا الذي كان محبوبا في حياته وقد اعتبر قديسا حتى قبل احتفال تطويبه من قبل الناس العاديين المؤمنين والكهنة ومن قبل الرعاية والمدارس الكاثوليكية المنتشرة في أنحاء العالم كافة، بالإضافة إلى عدد من المفكرين ورجالات السياسة. وكتب فرانسيس كم عدد لوحات وصور بيوس العاشر في كل مكان من العالم، وقد تضاعفت صوره بالتأكيد مع ارتقائه إلى المذابح. أضاف البابا: بفرح عميق منحت حج ذخائر القديس بيوس العاشر إلى كنائس تريفيزو وبادوفا والبندقية الجميلة، ويسعدني أن آلاف المؤمنين الذين كرموها أظهروا من خلال صلواتهم ومشاركتهم أن بيوس العاشر لا يقتصر على مراحل التاريخ الماضية ولا تحتكره مجموعات معينة، لكن هذه الرفات هي ملك للكنيسة اليوم، لشعب الكنيسة أي للشعب، للمعمدين في كل عصر الذين يريدون أن يكونوا أمناء للإنجيل ولرعاتهم، والذين يشعرون بالقديسين كنماذج حقيقية للحياة وكرفاقهم المخلصين في مسيرة يسوع والإنجيل، معتمدين على أمثلة وخيارات حياتهم، ليبقى بيوس العاشر حيا في قلب الكنيسة اليوم.
أبرك قداسة البابا فرانسيس إلى رئيس أساقفة بوغوتا الكاردينال لويس خوسيه رويدا أباريسيو، موعسيا بوفاة الكاردينال بيدرو روبيانو ساينس رئيس أساقفة بوغوتا شرفا، وذلك يوم الاثنين الماضي 15 من نيسان أبريل عن عمر 91 عاما. قدم البابا فرانسيس تعازيه الحارة إلى الكنيسة المحلية وأقارب الكاردينال الراحل والذين يشاركون في مراسم الجنازة، وأشار الأب الأقدس إلى أنه كان راعيا متفانيا قدم حياته من أجل خير الكنيسة. هذا ومع وفاة الكاردينال الكولومبي بيترو روبيانو ساينس رئيس أساقفة بوغوتا شرفا، أصبح مجمع الكرادلة مؤلفا من 237 كاردينالا، من بينهم 128 كاردينالا ناخبا. نشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي يوم أمس الثلاثاء بيانا حول اجتماع مجلس الكرادلة في 15 و16 من نيسان أبريل 2024 في بيت القديسة مارتا في الفاتيكان، وشارك فيه قداسة البابا فرانسيس والكرادلة الأعضاء في هذا المجلس وأمين السر. وجاء في البيان الصادر في ختام اجتماع مجلس الكرادلة أنه في 15 من نيسان أبريل تم التطرق إلى دور المرأة في الكنيسة، وقد قدمت تأملات في هذا الصدد كل من الراهبة ريجينا دا كوستا بيدرو من جمعية كونغريغاتيون دي ميسيوناري دي ليماكولاتا التي تحدثت عن قصص ملموسة لبعض النساء البرازيليات، والبروفيسورة ستيلا مورا الأستاذة في كلية اللاهوت في جامعة الجريغوريانا الحبرية في روما، والتي تطرقت إلى الدور الذي تقوم به الثقافات في الاعتراف بدور المرأة في أماكن متعددة في العالم. وأضاف البيان الذي نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه في 16 من نيسان أبريل بدأ الاجتماع بمداخلة لكل من الكاردينال ماريو غريك والمونسنيور بييرو كودا حول السينودوس، واختتم بتأمل حول تطبيق الدستور الرسولي بريديكات إيفانجيليوم في الأبرشيات. وتم التحدث أيضا خلال الاجتماع عن الأوضاع الاجتماعية والسياسية والكنسية في المناطق التي يأتي منها أعضاء المجلس، كما وجاء في البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى سيناريوهات الحرب والنزاع في أماكن عديدة في العالم، ولا سيما في الشرق الأوسط وأوكرانيا. وعبر الكرادلة مع قداسة البابا فرانسيس عن قلقهم إزاء ما يحصل، وعن الأمل في تكثيف الجهود الرامية إلى تحديد دروب تفاوض والسلام. وجاء في ختام البيان الذي نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن الاجتماع القادم لمجلس الكرادلة سيعقد في شهر حزيران يونيو عام 2024.
سيشهد شهر أيلول سبتمبر مشاركة البابا فرانسيس في زيارة رسولية ستعبر عدة دول: أندونيسيا وبابو غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة، وسيكون في جاكرتا في الفترة من 3 حتى 6 من أيلول سبتمبر، وفي بورت مورزبي وفانيمو من 6 حتى 9 من أيلول سبتمبر، وفي ديلي من 9 حتى 11 من أيلول سبتمبر، وفي سنغافورة من 11 حتى 13 من أيلول سبتمبر. وستكون المحطة الأولى في أندونيسيا حيث يوجد حوالي 8 ملايين كاثوليكي. وفي ضوء وصول البابا أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع الكاردينال إيناسيو سوهاريو رئيس أساقفة جاكرتا. تمثل الجماعة الكاثوليكية في أندونيسيا نسبة صغيرة من السكان، وعلى الرغم من ذلك فإن الكاثوليك يشكلون جماعة حيوية ومندمجة بشكل جيد، تعد البلاد التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم موطنا لديانات وثقافات متعددة، كما أنها تعترف بالحرية الدينية. ويشرح الكاردينال سوهاريو كيف يختلف الإسلام في إندونيسيا عن الإسلام الموجود في البلدان الأخرى، وقال: في إندونيسيا كما يقول هناك منظمتان إسلاميتان كبيرتان، المحمدية ونهضة العلماء، وكلاهما منفتحتان ومتسامحتان. ويوضح رئيس أساقفة جاكرتا أنه على الرغم من أن الكاثوليك يمثلون الأقلية إلا أنهم لا يتعرضون للتمييز ويتمكنون من شغل مناصب ذات أهمية معينة. من الطبيعي في إندونيسيا أن يكون لديك أفراد في عائلتك يعتنقون معتقدات دينية مختلفة، إنه واقع لا يمكن تصوره في بلدان أخرى، يوضح الكاردينال سوهاريو. هناك كهنة ومكرسون ينحدرون من عائلات مسلمة وبوذية وهندوسية. لقد تعرضت إندونيسيا للاستعمار لأكثر من 350 عاما، ولم يكن تحقيق الاستقلال بالأمر السهل. لم يكن الاستقلال بالنسبة لنا عطية من المستعمرين، بل نتيجة كفاح طويل شارك فيه جميع أفراد الأمة وجميع المجموعات العرقية والجماعات العرقية وجميع الأديان. ويتوقف الكاردينال سوهاريو عند البانكاسيلا، النظرية الفلسفية الرسمية والأساسية لإندونيسيا، والتي تتضمن المبادئ الأساسية الخمسة التي يقوم عليها الدستور. الأول هو الإيمان بالله الواحد الأحد، والثاني هو البشرية الصالحة والحضارة، والثالث وحدة إندونيسيا، والرابع الديمقراطية التي ترشدها الحكمة الداخلية في الإجماع الذي ينشأ من المداولات بين الممثلين، والخامس العدالة الاجتماعية للشعب الإندونيسي بأكمله. ويقارن الكاردينال سوهاريو تاريخ استقلال الشعب الإندونيسي بتحرير شعب الله من مصر في العهد القديم، ويلاحظ أن الاستقلال لم يخلو أبدا من التحديات، بعضها يتعلق بالتوزيع الغير العادل للخيور في جاوة وخارجها، أو بالنفوذ الإسلامي الذي يذهب أبعد من الحدود الوطنية، أو بوجود الجماعات التي لا تزال ترغب في تأسيس دولة إسلامية، وأخيرا بالاقتصاد الغير المواتي للأشخاص الأشد ضعفا. لقد أعلن البابا فرانسيس في عام 2024 سنة للصلاة، ويذكر كاردينال جاكرتا أن الصلاة هي جزء لا يتجزأ من الجماعة، وأن الجماعة الكاثوليكية في بلاده تعطيها أهمية كبيرة، ولا سيما تلاوة صلاة مسبحة الوردية وأحياء ذكرى الموتى. نحن نقدر جدا المبادرات المختلفة التي قدمها البابا فرانسيس والفاتيكان والكنيسة بشكل عام. يتابع الكاردينال سوهاريو: على المستوى الوطني يقترح مجلس أساقفة أندونيسيا موضوعا رعويا وطنيا كل عام، وبعد ذلك تختار كل إبرشية إذ تستوحي منه محورا رعويا مناسبا لسياق كل إبرشية، ويدوم عادة لمدة عام. وفيما يتعلق بزيارة البابا فرانسيس في شهر أيلول سبتمبر المقبل، يقول الكاردينال سوهاريو إن الجماعة الكاثوليكية متحمسة جدا، وكذلك الإمام الأكبر لمسجد الاستقلال في جاكرتا، الذي كان من بين الأوائل الذين أعلنوا عن زيارة البابا المقبلة، ويضيف أن العلاقات بين الفاتيكان وأندونيسيا لها تاريخ طويل. فالفاتيكان هو أحد الدول الخمسة التي اعترفت بإعلان استقلال أندونيسيا. وأقول للجماعة الكاثوليكية أن الحضور الجسدي للبابا فرانسيس مهم جدا، وأدعوهم دائما لكي يسعوا إلى تعميق معرفتهم بتعاليمه التي قدمها لنا من خلال مختلف الرسائل العامة والإرشادات الرسولية، مثل كن مسبحا وفراتيلي توتي.
بناء ثقافة السلام والعيش كأخوة في السعي إلى الخير المشترك واحترام الكرامة البشرية، هذا ما شدد عليه مجلس أساقفة بوليفيا في رسالة وجهها في ختام أعمال جمعيته العامة التي عقدت في كوشابامبا من 11 وحتى 16 من نيسان أبريل 2024، وتمحورت حول شعار طوبى للساعين إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون. وأكد الأساقفة في رسالتهم أن دروب السلام تبنى من خلال جسور التواصل. وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، شدد أساقفة بوليفيا على السلام والمصالحة المتبادلة، وسلطوا الضوء على بناء جسور من أجل اللقاء للعيش كأخوة من أجل الخير المشترك واحترام الكرامة البشرية. وتطرق أساقفة بوليفيا خلال جمعيتهم العامة إلى مواضيع عديدة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على العنف المنتشر في البلاد. هذا وقد افتتحت الجمعية العامة لمجلس أساقفة بوليفيا في 11 من نيسان أبريل بمداخلة للمطران أوريليو بيزوا رئيس المجلس، أشار فيها إلى لقاء أخوة للتأمل معا في السينودوسية والنشاطات الرعوية للكنيسة، ودعا إلى التضامن مع الفقراء والضعفاء، لافتا إلى أن أعدادهم تتزايد.
أصدر المجلس العالمي للكنائس مذكرة انتقد فيها الموقف الذي تبناه المجلس العالمي للشعب الروسي بقيادة البطريرك كيريل بشأن الحرب الأوكرانية، وشددت المذكرة على أن الحرب تتعارض مع طبيعة الله ومع المبادئ المسيحية والمسكونية الأساسية، مما لا شك فيه أن الموقف الذي عبر عنه المجلس العالمي للشعب الروسي في 27 من آذار مارس الماضي عندما تحدث عن حرب مقدسة في أوكرانيا أثار قلق المجلس العالمي للكنائس. وجاء في المذكرة التي حملت توقيع الأمين العام القس جيري بيلاي أنه لا يمكن أن نتصور اعتبار الحرب في أوكرانيا حربا مقدسة، وأطلقت نداء إلى جميع المسيحيين حول العالم ليكونوا بناة للسلام وسط الصراع الدائر. وذكر القس بيلاي بأنه منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط فبراير عام 2022 أكد المجلس العالمي للكنائس أن الحرب لا تتوافق مع طبيعة الله ذاتها، وتتعارض مع مبادئنا المسيحية والمسكونية الأساسية. كما وصف المجلس بشكل لا لبس فيه غزو أوكرانيا بأنه غير قانوني وغير مبرر، كما عبر عن رفضه لاستخدام التعابير الدينية والسلطة الدينية من أجل تبرير العدوان المسلح والكراهية. ولفت بيلاي إلى أن المجلس بعث برسالة إلى البطريرك كيريل طالبا المزيد من الإيضاحات بهذا الشأن.
من ناحية، الحرب التي لا تشهد توقفا في القتال بين جيش الخرطوم والقوات شبه العسكرية، والتي تهدد وفقا لبرنامج الأغذية العالمي بإثارة أكبر أزمة غذائية في العالم. ومن ناحية أخرى، حشد المجتمع الدولي جهوده في المؤتمر الدولي في باريس ووعد بتقديم أكثر من ملياري يورو كمساعدات لدعم السكان المدنيين. وهكذا عاد السودان إلى الأخبار الدولية أمس في يوم الهدف المفجع لعام من الصراع، كما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة. وفي الوقت عينه لفت أنطونيو غوتيريش الانتباه إلى ما سبق أن أدانته الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة، أي أنه يمكن للهجمات العشوائية التي تقتل وتجرح وترعب المدنيين أن تشكل جرائم حرب وجرائما ضد البشرية. وفي مؤتمر باريس أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثا عن التعبئة الدولية لمساعدة السودان أن الدعم الموعود سيسمح بالاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية والصحة والمياه والنظافة والتعليم وحماية الفئات الأكثر ضعفا. هذا وأشارت الوكالات الإنسانية الرئيسية إلى أن مبلغ الملياري يورو المعلن عنه لا يزال أقل من 3.8 مليار يورو اللازمة للاستجابة لحالة الطوارئ وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فقد فر أكثر من 8.5 مليون شخص من منازلهم بحثا عن الأمان، وحوالي 25 مليون شخصا أي حوالي نصف سكان السودان يحتاجون إلى المساعدة المنقذة للحياة. وجاء من ماكرون نداء إلى الأطراف المتحاربة لاحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يسمح بوصول أكبر للمساعدات الإنسانية.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.